يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولنحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا وأكرمنا بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدينة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه الزيارة التي قال في حقها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاث، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولهذا يجب على المعتمر في قصد زيارته لمدينة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون قصده ونيته في هذه الزيارة زيارة المسجد لا زيارة ما يعتقده بعض العوام جهلا منهم، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قصد شد الرحال إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلمنا من السنة أن زيارة القبور مشروعة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا في عموم القبور بمعنى قبور المؤمنين، حتى ولو كان قبر سيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وإذا وصل المعتمر أو الزائر وشرفه الله جل وعلا بأن تطأ قدماه هذه الأرض الطيبة وهذه المدينة التي كانت تعرف بطيبة وهي كذلك طيبة الطيبة، فعليه أن يتأدب بآدابها، لأن المدينة حرم كمكة وحدود حرمها معروفة، والحرم له أحكامه الخاصة به، والمدينة بالذات لها الأحكام الخاصة بها، لأن الله تبارك وتعالى توعد من أحدث فيها بالعذاب الأليم، أحدث فيها أمرا منكرا من البدع والضلالات أو من الظلم والعدوان. وهذا لحرمتها وعلو قدرها عند الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحن إلى مدينته كلما خرج منها وكان راجعا إليها، كان رجوعه بشوق عظيم لهذه المدينة الطيبة. وأعظم هذه الأعمال التي تكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي شهود الصلوات في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله الذي الصلاة فيه بألف صلاة. يأتي المسلم ويشهد الصلوات الخمس في المسجد النبوي حافظا على آدابه متأدبا بها، لا يرفع أصواته كما يفعل الجهال من المسلمين. ولعلكم سمعتم ليلة الأمس تنبيه الشيخ الحذيفي ونهيه للناس عن رفع أصواتهم في مسجد رسول الله، ورفع الأصوات نهينا عنه في المساجد كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن، هذا إذا كان رفع الصوت بتلاوة القرآن نهينا عنه حتى لا يشوش بعضنا على بعض، فكيف بغيره من الكلام؟ والناس يزدادون لغطا وغفلة، خاصة لما دخلت علينا هذه الجوالات، عوض أن يستغلوا الأوقات في ذكر الله جل وعلا وفي الدعاء تجدهم مشتغلين بتصوير بعضهم أو تصوير أنفسهم. البارح عند الإفطار فقط، وهذا وقت فضيل عند الله عز وجل، وقت استجابة الدعاء للصائم دعوة عند فطره، والواجب أن المسلم يجتهد في الدعاء في هذا الوقت لعل الله عز وجل يستجيب دعوة من دعواته. وهو مشتغل بالجوال يصور، فالصائمين يتهيئون لأكل الزبادي والتمر، فقلت سبحان الله، هذا في هذا المكان الذي جمع الله له من الخير شرف المكان وشرف الزمان، لأننا في شهر رمضان، شهر عظيم، شهر مبارك، شهر الخيرات وشهر الطاعات، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مثل هذا الوقت، وفي مثل هذا الوقت يعني عند الإفطار. هذا الواجب على المسلم أن يحرص الحرص الشديد لأن يغتنم كل دقيقة من وقته وهو في هذه الرحلة الطيبة التي لعلها تكون آخر رحلة له في هذه الدنيا، وهي رحلة يتعبد بها ربه جل وعلا، لأنها عبادة وقصد بها العبادة، أن يعتمر امتثالا لأمر الله القائل وأتم الحج والعمرة لله تبارك وتعالى. فهذه من أول الآداب. ومن الآداب أنه يبتعد عن الوقوع في المخالفات والوقوع في الشركيات التي ربما يفعلها بحسن نية ويفعلها تقليدا لمن يرى من المسلمين أو من جهال المسلمين يذهب إلى الحجرة ويتمسح بتلك بشباكها أو بابها يظن فيه البركة، أو يتوجه إلى القبر ويدعو متجها إليه، وهذا خلاف السنة وقد يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك إذا اعتقد أنه ينبغي له أن يتوجه للقبر، ويعظم الأمر إذا توجه بالدعاء إلى المقبور، فهذا شرك أعظم، نسأل الله العفو والعافية. ويكفيه أن يفعل ما فعل خير هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله الذين عايشوا وعاشوا معه والذين أحبوه، وما أحبه مثل حبهم أحد من بني آدم، أكثر الناس حبا لرسول الله هم الصحابة، وأكثر من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يفعل ما كان يفعله الصحابة. الصحابة كان عبد الله بن عمر إذا رجع من سفره جاء إلى الحجرة، يعني مكان دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى حجرة لأن أصلها كذلك هي حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حجراته، يعني حجرات نسائه، حول المسجد، حول المسجد. والسبب الذي من أجله قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، والأصل أن الميت لا يقبر إلا في مقبرة المسلمين، ولكن الأنبياء لهم خصوصية في هذا الباب، كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه قبل موته، قال: نحن معاشر الأنبياء نقبر حيث قبضنا، نقبر أي ندفن في المكان الذي تقبر فيه أو يقبض فيه روحنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة أو في حجرتها، بل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قبض ورأسه بين صدري ونحري، وفاضت روحه الزكية إلى بارئها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة ذكروا هذا عن رسول الله ودفنوه حيث قبض، ولما دفن أصبح هذا المكان يدفن فيه غيره، وشرف لمن دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرف ناله أحب الأصحاب إليه وأفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حين توفي دفن بجانب صاحبه وفي حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة. ثم لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه استأذن أمنا عائشة أن يدفن في مكانها، لأن حجرتها كانت لا تسع إلا لثلاثة قبور فقط، ما كان بيته قصرا مشيدا، وما كان عمارة عظيمة، حجرة كان أحدهم إذا دخل الحجرة ورفع يده يلمس سقفها، لتواضعها وتواضع صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدفن صاحباه معه، استأذن فأذنت له رضي الله تعالى عنها، وهذا من حسن أدبه وتواضعه الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذه قصة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا ينبغي أن نقع فيما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نجعل قبره عيدا، فقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا عيد زماني ولا عيد مكاني. نتقصد زيارة القبر أو شد الرحال إلى قبره كما يفعل أهل البدع والأهواء، أو نعتقد في ذاك المكان اعتقاد كما هو اعتقاد ربما رأيتم أولئك الجهلة الذين يطوفون بالقبر صلى الله عليه وسلم، أو الذين يتوجهون بالدعاء إلى قبر رسول الله. الحاج أو المعتمر خرج في هذه العبادة ليعظم شعائر الله تبارك وتعالى، وليحقق التوحيد الخالص لله عز وجل. هذا التوحيد الذي يظهر في أول نسك من مناسك الحاج أو المعتمر، ألا وهو التلبية، الذي هو لفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا توحيد خالص لله تبارك وتعالى. في المسجد الناس تقع في المخالفة ويعتقدون الفضل الزائد في الصلاة في الروضة، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين منبره وقبره روضة من رياض الجنة. هذا المكان أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته، ولكن ما قال أن الصلاة فيه أفضل من غيرها من الأماكن أبدا. والذي يعتقد هذا يكون قد اعتقد ما لم ينزل الله جل وعلا فيه سلطانا. والعبادات الأصل فيها الوقف، لا يجوز لمسلم أن يعبد الله عز وجل بعبادة من العبادات إلا إذا كان له فيها دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يجب عليه في هذا الباب، ثم يمكث ما شاء الله له أن يمكث، وما برمجه أرباب الوكالات لإخواننا المعتمرين على حسب ما أدري، على حسب الصرف ولا على حسب سعر الغرف، نهار يسكنهم يومين ونهار أسبوع ونهار الله المستعان. المهم، وبعد ذلك يأتي وقت خروجه لما خرج من أجله، هذا خرج من بيته للعمر لهذه العبادة العظيمة التي أمرنا بها ربنا جل وعلا. والعمرة من فرائض الإسلام لأن الله عز وجل أمر بها، وليست من الأركان، الركن هو الحج، إلا أنها من الفرائض. وقد تكون العمرة مقرونة بالحج، وقد تكون منفردة عنه إذا كانت في وقت الحج وفي أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال إلى ذي الحجة. المتمتع يبدأ بالعمرة ثم يتحلل في لما تدخل أو يدخل تدخل أشهر الحج يعتمر ثم يتحلل ويحرم في اليوم الثامن ويهل بالحج، فيسمى هذا النسك وهذا النوع من الحج بالتمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وهناك الإفراد بالحج اللي هو الحج مفردا ولا يسبقه بعمرة ولا يأتي بعده بعمرة، هذا يسمى الحج. الغالب الناس يجيوا في لما قرب أيام الحج ويدخلوا بالإفراد. وهناك النسك الثالث القران، القران بمعنى يجعل أو يقرن العمرة بالحج ويأتي بالهدي الذي يذبحه في منى أو في مكة. وأفضل هذه الأنساك الثلاث هو التمتع، بل قال بعضهم بوجوبه، وجوب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك وغضب على من لم يمتثل أمره، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام دليل على ترك واجب، لأنه لا يغضب على ترك مندوب، لأن السنة المعروف أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إذا كان لا يعاقب فإنه لا يلام، لا يلام ولا ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم العمرة مما فرضه الله على المسلمين وأوجبه عليهم، مر في العمر، والعمرة تبدأ من خروجه من مدينة رسول الله أو من المكان الذي قدم منه، ثم سيستقبله الميقات المكاني. وفي الجهات كلها الله عز وجل جعل ميقاتا، ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقها ومنها من غير أهلها هو ذو الحليفة اللي سموه العوام بأبيار علي. هذا الميقات قريب من مكة، من المدينة جدا، يعتبر ضاحية من ضواحي المدينة الآن. من السنة أن المعتمر يتهيأ للعمرة في بيته، في غرفته في الفندق، يغتسل لأنه يسن الاغتسال، يتطيب في رأسه وفي لحيته لمن كان ذو لحية، ويتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، نسميها ثياب الإحرام اللي هي الإزار والرداء، وهذا من السنة أنه يلبسها في مكانه وفي بيته، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السنة. لكن الواجب أنه يتجرد في الميقات، إذا لبس الإحرام في الميقات هذا الواجب، هذا الواجب. ويجتنب إذا لبس الإحرام ودخل في الإحرام بعد التلبية، لأن الإحرام هو قصد العمرة أو الحج، النية، والعبادة هذه الوحيدة التي نتلفظ فيها بالنية. ويقول المعتمر لبيك اللهم عمرة، ويحسن أن يزيد عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ويستحسن كذلك لو يشترط كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يلبي لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، يقول بعد ذلك اللهم محلي حيثما حبستني، إذا قال هذا الشرط فإنه لو طرأ عليه طارئ وخرج عن إحرامه فإنه لا يجب عليه الدم، لأنه اشترط وقال اللهم ما حلي حيثما حبستني. ويشرع في التلبية وبرفع الصوت فيها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويعلم أنه محرم الآن وأنه تحرم عليه بعض الأمور. يحرم عليه أن يأتي أهله، يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظافره، يحرم عليه أن يمس الطيب، ومن السنة أن يتطيب بعد اغتساله، يتطيب في بدنه ويجعل الطيب في إحرامه، وإذا وصل الميقات خلاص يودع الطيبة. يحرم عليه أن يتطيب وأن يمس طيب، سواء كان في الصابون أو كان في الشامبوان أو غيرها من هذه الأمور. ويحرم عليه أن يعقد أو أن يباشر عقدا أو ما إلى ذلك من مما يسميه الفقهاء من محظورات الإحرام، ويجتهد فيه. ويحرم عليه أن يلبس ما يحجم أعضاءه، حتى لا نعبر بالتعبير الذي أساء الناس فهمه بعد ذلك، يقول المخيط بمعنى كل حاجة فيها خيط، هذا غير صحيح. يعني المحرم لا يجوز له أن يلبس السراويل، ولا يجوز له أن يلبس القميص، ولا يجوز له أن يلبس القلنسوة، ولا يجوز له أن يلبس ما في حكم هذه الألبسة، يعني السراويل الداخلية تدخل فيها والقمصان الداخلية تدخل فيها، هذا كله. هذا بالنسبة للرجال، هذا بالنسبة للرجال. ويجوز له لبس الحذاء، ولا يجوز له لبس الجوارب أو الخفين، لا يجوز له في قدمه أن يلبس ما يكون فوق الكعبة، ما تحت الكعبة يجوز له، سواء فيه خيط ولا مخيط هذا ما لا يهم، سواء كان حذاء أو كان نعنى بليغة أو كان هذا اللي راهم يديرهم قاشر هذا الصغار يجون في الكعبة سبيطات، يقول لهم سبيطات يلبس مثلا باش يلبس الحذاء، هذه كلها لا حرج فيها. له أن يستعمل الحزام وإن كان فيه خيط مخيط كما نقوله، ويشد به إزاره، وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله بعض أدعياء الفقه أنه يجوز تحت الإزار وما يجوز فوق الإزار، والحزام مدير باش يحزموا به، هما يجيزون لهم تحت الإزار ما تحزمش به، يعني كأنه بورتفايبر، هذا غير صحيح ولا أصل له. يجوز أن تكون الساعة فيها خيط كذلك، يجوز أن تلبس النظارات، يجوز أن تستظل بالمظلة هذه الشمسية، هذه كلها لا حرج فيها بالنسبة للرجال. أما المرأة فتبقى بلباسها، تبقى بلباسها وحجابها، لا تلبس القفازين أو النقاب أو الستار وما كان في حكم، هذا يحرم عليها أن تلبس هذا. تغطي وجهها، لها أن تغطي وجهها بشيء يكون فوق رأسها تنزله كيكون الرجال، أما أن يكون شيء يشد على رأسها فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. ومن محظورات الإحرام عليها محظورات إحرام الرجال، أن تمس طيب أو هذه الأمور التي سبق ذكرها. وإذا دخل المحرم في الإحرام وشرع في التلبية يبقى في التلبية وفي رفع الصوت بها والإكثار منها حتى يصل إلى بيوت مكة. إذا وصل إلى بيوت مكة فإنه يقطع التلبية، خلافا لما يفعله بعض الناس، تجدهم يلبون وهم في الحرم. إذا دخل مكة خلاص تنقطع التلبية، لأنه هذا المقصود. المقصود لبيك اللهم لبيك، بمعنى أنك أجبت دعوة الله عز وجل، الله ناداك فقلت لبيك يا ربي، أنت بلغت للمنزل، بلغت للمقصود، ما فائدة التلبية؟ فيبدأ إذا دخل مكة، من السنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله مكة توقف واغتسل ثم دخل مكة. إحنا هذا الآن لا يتيسر لها، مجمعة الوكالات ما يخلوناش، ما يخلوناش ندوش، يخلوناش فندق داخل مكة، سنة قبل أن يدخل مكة. هكذا شيخ أحمد؟ سواقين هاي معلش نمسحوها في السواقين، ربي يحفظ، هاي نديرها في السواقين معلش، هاي قال لك سواقين نقولنا السواق. يدخل مكة، على كل حال هذه من السنن والآداب، ولكن مليح لو الإنسان يأتي بصفة عمرة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة غير منقوص، يديرنا أماكن تاع الدواج كما هم دارهما، أماكن التفتيش وتاع الباسبورات، أماكن الأماكن هذو تاع التفتيش يديرون لهم الدواج، يعني دواج خفيفة وسهلة، اغتسال خفيف ونمضي في حال سبيلنا. المهم هذا للعلم، هذا للعلم. إذا دخل الإنسان مكة وجلس، راح الفندق يحط عفشه وقشه ويشد بلاستو، يقول له هذا مكانك، هذه غرفتك، يرتاح. ليش كما يفعل بعض الناس يظن أنه الأفضل لما يعجل؟ لا، الأفضل أن تؤدي العمرة وأنت على أحسن حال، وأنت بقوتك البدنية، لأنه الحج والعمرة من العبادات التي جمعت أنواع العبادات كلها، هذه ليست إلا في هذه العبادة، فجمعت بين العبادة القلبية وهي أفضل الأنواع، والعبادة البدنية، والعبادة المالية، والعبادة اللسانية. أنواع العبادات عندنا هذه الأربعة، العمرة والحج نجمع فيها الأنواع كلها، الحج كله من بداية، العمرة كلها من بداية يعني لا نهاية، هذه لله عز وجل، صح ولا لا؟ العمرة والحج من أصلها عبادة قلبية، نخلص النية عز وجل لله عز وجل، ونستحضر عظمته تبارك وتعالى في قلوبنا رغبة فيما عنده تبارك وتعالى، وهذا المطلوب. يكونش قصدنا من العمرة والحج مثل ما يفعل بعض الجهال، أنه يجيب الآسم، يجيب الآسم ها هو الحاج يعني، ولا يظن أن هذه العمرة رحلة سياحية إذا في تحويسة يغير الجو، هذه عبادة من البداية، يعني مثل ما تقصد عبادة الله عز وجل إذا دخلت المسجد للصلاة، كذلك بالنسبة لهذه العبادة، وهي بدنية لما تحتاج، عبادة بدنية ما تحتاج، من اللي تبدأ وتبدأ في جهد واجتهاد، حتى سماها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الحج جهاد النساء لما فيه من جهد والمشقة، وقال لعائشة في حجته يعني مسليا قلبها، الأجر على قدر النصر، يعني كل ما تتعبه كل ما الله عز وجل يزيدك في الأجر والثواب. لذا احنا نحتسب هذه الأمور، نحتسب هذه الأمور أثناء هذه العبادة. وهي عبادة مالية هذه عبادة. شحال عطاوكم؟ شحال خلصوا؟ عبادة مالية. والإنسان يؤجر لأنها نفقة في سبيل الله. إنسان ما يتأسفش ولا ما كما تقول أنتما ما يغيظوش هذوك الفراكات. هذوك فراكات يكون على يقين أنه سيجدها عند الله عز وجل، يجد ثوابها وأجرها عند الله. وأي نفقة تنفقها في عمرتك فهي في سبيلك نفقة متعلقة بهذه العبادة، ماشي واش تروح تشري هذاك التلفزيون لأولادك ولا هذه ما يدخل. هذه تشري التلفزيون هذه نفقة في معصية، نفقة في معصية تعاقب عليه، صلى الله العفو العافية. إذا وصل قلت استجمع أمره وقوته وارتاح، له أن يغتسل يدوش كما تقولوا، ما يستعملش غير هذه الأمور تاع الطيب، ينشط روحه شوية، له أن يأكل، له أن ينام إذا شاف روحه نعسان تعب، والصباح يشوف الوقت المناسب للعمرة يخرج. خاصة إذا كانوا معاه الكبار وأنتم في حال الصيام، نصيحتي خاصة إذا خرجتوا في النهار لمن كان ضعيف ولا يشوف روحه أنه ما يقدرش، عادي جدا يفطر، عادي يفطر عادي، بل السنة في الإفطار إذا كان يغلب على ظنه أنه الصيام يشق عليه في هذه العبادة يفطر عادي. لابد يكون عندنا اليقين على مثل هذه الأمور. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كيف ما نعتقدوش باللي في أرانا في سفر. ولكن إذا صام الصائم لا يلام ولا ننكر عليه، وإذا أفطر المفطر لا يلام ولا ننكر عليه. وهكذا كان الصحابة كانوا يسافرون فيهم المفطر والصائم، هذا ما يلوم هذا وهذا ما يلوم هذا، لأنهم يعبدون الله عز وجل على علم، ولأنهم يطبقون سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا نوى أن يبدأ في طوافه وسعيه يخرج من الفندق ويدخل المسجد الحرام من أي الأبواب تيسر، ما يتكلفش يدخل من هذا الباب ولا من باب السلام أو غيره. يعني السنة أن يدخل من الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا من أي الأبواب تيسر له على حسب المكان اللي يكون ساكن فيه. وش من جاركم ساكنينه؟ ترستين
ضروري
أقرب باب العمر ما شاء الله يدخلون باب العمر. وإذا دخلوا عادي يجيبوا دعاء دخول المسجد، وهذا أفضل المساجد على الإطلاق، هذا وهو المسجد الحرام. بسم الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويتجهون مباشرة إلى الصحن للبيت. هذا لمن هذه أول مرة يعتمر، ويبدأ الطواف من الحجر الأسود، من الحجر الأسود. السنة أنه يستلم الحجر الأسود، السنة أن يقبله، وإن لم يستطع أن يستلمه بيده يمسه، وإن لم يستطع فيشير إليه. هذا من تيسير الله جل وعلا لنا، وأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، نعمة من الله. فيجي ويستقبل الحجر الأسود بطبيعة الحال، راكم كلكم راح تشيرون، كلنا نشير بسم الله الله أكبر، ويشرع في الطواف ويجعل البيت عن شماله. والسنة في طواف القدوم أمور، منها أولها للطباع، وللطباع يعريه الكتف الأيمن نتاعه ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، هذا للطباع. للطباع سنة في طواف القدوم فقط. والسنة الثانية الرمل في الأشواط الثلاث. والرمل هو سرعة المشي، ما هوش جري وما هوش هرولة. الهرولة في السعي، الرمل يعني تزغب الخوط، هذه تزغب الخوط. وسبب هذا الرمل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى أن مشركين قالوا لما جاء الصحابة للعمرة قالوا أنهكتهم حمى المدينة، يقول بعضهم بعض شوفوه هذا الناس كما تقولون ما بركلتهم حمى المدينة، بمعنى أنه لا ربما لا يكون حتى على المشي. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إيغاظ الكفار فأمر أصحابه بالرمل في هذا الإسراع، لأن الذي يرمل دليل على قوة في بدنه، صح ولا لا؟ فالسنة الثانية الرمل إلا ما بين الركنين، الركن اليماني والركن الشامي. الركن اليماني اللي جينا الأول، والركن الشامي اللي فيه الحجر الأسود، هذا السنة المشي ما ترملش، لأنه مكان دعاء. ولما يوصل للركن اليماني السنة إذا استطاع أن يلمسه أن فقط، لا يشرع له التقبيل ولا يشرع له الإشارة، لأن كل العبادات توقيفية. لا نعبد الله عز وجل بأهوائنا، ولا نعبد الله عز وجل تقليدا لغيرنا. ثم دخل الطواف وكذا، تشوفوا ناس يديروا أمور عجيبة ما شاءوا، هؤلاء كل هذه كلها من جهالات الناس، نسأل الله العفو والعافية. وبعد ما يمر على الركن اليماني يجيب دعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، هذا أعظم دعاء. قال أهل العلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه ربنا تبارك وتعالى خيري الدنيا والآخرة، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. فإذا وصل قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا المكان ما يرملش فيه، يمشي عادي حتى يكون دعاءه بخشوع. وإذا وصل للحجر الأسود يفعل مثل ما فعل المرة الأولى، ولكن يكبر من غير أن يبسمل، الله أكبر، ويمشي. في أثناء الطواف يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل بما تيسر له، ما فيه ذكر مخصوص، وما فيه هذيك واستلقاوه في هذيك الكتيبات الصغيرة دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث حتى الشوط السابع، هذه كلها لا أصل لها في السنة. بما تيسر لك تقرأ القرآن من أفضل الذكر، تذكر الله عز وجل بالأذكار المسنونة، تدعو الله تبارك وتعالى، هذه كلها خلال هذه الأشواط السبع. الأولى الثلاث ترمل فيها، والأربعة الباقية تطوف عادي، تطوف عادي السنة في الأشواط الثلاث. إذا انتهينا من الطواف، نصلي ركعتين في الجهة اللي تكون بعد مقام إبراهيم حيث ما تيسر لك، أوش لازم تروح تصلي في الصحن أو وراء الحجر أو وراء مقام إبراهيم كما يفعل الشيعة في الحج وفي العمرة، ويؤذون المسلمين صلى الله عليه وسلم. بعد حتى لا تؤذي أخاك المسلم، وأصلي ركعتين تسمى ركعتي الطواف، بعد صلاة الركعتين تذهب إلى زمزم تشرب حتى تتضلع منه، تشرب الزاد وتبلل رأسك وشيء من أطرافك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تمشي إلى الصفا والمروة وتبدأ بالصفا وأنت ذاهب، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ به الله، ثم تقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وتأتي للصفا، استقبل البيت، استقبل البيت، سنة أن ترى البيت، لكن الآن ما كيف تشوف؟ أظن خلاص شوف خلاص، إذا قدر إذا استطعت ترى البيت هذا الأفضل، وإذا ما استطعت مهم جهة البيت، جهة البيت عادي. الآن شوفوا أنتم غير هذاك الرخام اللي في الأرض رام خادمينه مستقبل للبيت، باش ما تكسرش قعر راسكم. وتأتي بالأدعية والأذكار التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر ثلاث، ثم تأتي بالدعاء. ذكرنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا بين هذا الدعاء الأول والثاني لك أن تدعو، تتخلل الدعائين بالدعاء بما شئت، ولك أن تدعو بعد هذا بعد كل مرة، لأنه تدعو بهذا ثلاث مرات، تعيدها ثلاث مرات، ثم تمشي إلى المروة. وفي بداية السعي تجد واحد العلامة، هذه علامة الهرولة، السيدة هاجر لما القصة معروفة، لما وصلت ذاك المكان كانت تجري لأجله، ظنت أنه الماء، فسنت هذه السنة إكراما لهذه المرأة الصالحة ولإسماعيل عليه السلام. وتأتي بما شئت من الأدعية والأذكار في كل مرة، وإذا وصلت للمروة تقول ما قلته في الصفا، في الصفا، صفا فندق، تقول ما قلته في الصفا حتى تنهي الأشواط السبع. والشوط الواحد يكون بين الصفا والمروة شوط، وبين المروة والصفا شوط ثاني، حتى تأتي على الأشواط السبع، وبهذا تكون أتممت أفعال عمرتك من طواف وسعي، ويبقى لك الحلق أو القصر، لك التخير، والأفضل الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ الثالثة قال: والمقصرين. فالإنسان يعني شو جاي الصيف فرصة يعطيها حلق أراكي، ما تقولوا ثم تقولوا بلصيره، المهم يحلق رأسه، والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة فقط، ويكون بهذا قد تحلل من إحرامه وأتم عمرته، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا سائر الأعمال. ومليح يعني تديروا الآن هذه الأيام اللي بقالكم هذه الأذكار فقط، تكتبوها تحاولوا تحفظوها، ديروا الناس كما يديروا هذوك الأعاجم لاصقين في هذا المرشد تاعهم ويعاودوا معاه: اللهم اللهم، ايش عجبهم؟ ايه اعرف يا رب ما ليش لقنونهم المهم
تكبيرات
ايه ما ليش ما ليش انتم يعني ساعدوهم في هذا الباب ورب الله ايه طبعا من نومكم هذا هو هذا والله لا لا خطأ هذا هذا خطأ هذا رحمه الله هذا لا يعتبر لا محلق ولا مقصر هذا هذا قصر النساء المرأة هكذا تقصر أما الرجال إذا قصر يقصر من كل شعره وإذا حلق يحلق كل شعره ما يخليش بعض وينحي بعض واضح
شوف اللي فعلها بس
واللي فعلها الله يهديه ويغفر له
يعود يلبس الحرم ويحلق
كيفاش
يعود يلبس الحرم ويحلق
هذا هو الواجب
اصبر الناس لهم بعدهم بقول لهم واخذ
شو هذا هو الواجب يعني يعاود يقصر ولا يحلق اذا فعل هذا جاهلا قد يعذر بجهله والا عليه فدية
شيخ تكرار العمرة بالذات الناس يسألون عن تكرار العمرة
تكرار العمرة لا يشرع العمرة المشروع منها العمرة في السفرة يعني في السفرة الواحد أثبتش هذا عن الصحابة ولا عن غيره من التابعين ولو كان خيرا لسبقونا إليه هذه العمرة اللي راهم الآن يسموها عمرة مسجد عائشة ومسجد التنعيم وفي الحقيقة الحلم يعني هذاك المكان حدود الحرم خرجنا من الحرم والمعتمر يدخل للحرم وهو محرم وهو محرم إلا أهل مكة أهل مكة يحرمون حيث كانوا يعني في الحج هذه قصتها أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما حج النبي وحجت معه جاءها الحيض جاءها الحيض في أثناء مقدمهم مكة فأفردت الحج ولم تأتي بالعمرة فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم حجه دخل عليه وجدها تبكي فلما سألها قالت يرجع الناس بعمرة وحج وأنا أرجع بحج فقط غاضتها نفسها كما تقول الزهر حرص على الخير وعلى عبادة الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى الحل و أمرها أن تدخل بعمرة أن تدخل بعمرة وعبد الرحمن معها رضي الله عنه لكن ما قال له اعتمر معها هذه فرصة وهو كذلك ما قالش هذه فرصة ندير عمرة نعاود عمرة واحدة فقط أبدا ما الإنسان يجتهد حتى يصيب السنة في عبادته دائما وأبدا والله عز وجل يكتب لنا الأجر بهذا يعني شرط قبول العمل أمرين اثنين أمر الأول إخلاص الله والأمر الثاني الموافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم
شيخ كمان شيخ سؤال لي جزء عندنا قصف طائرة في السماء ونبه لك سعر الطائرة يعني قال له نص ساعة بس يقول ميقات وإحنا ما حددنا شو وراء الميقات
وين حددنا
ما قلناش قال نص ساعة
نص ساعة تبدا حسن أنت قبل ما تخلص نص ساعة بخمس دقائق
شوف إحنا نسينا التلبية ما قلناش لبيك اللهم ما احتفتنا بعد عشر دقائق إيش قالوا إنك بس تبغى نفتنا
من غير عيب منكم إيه معلش المهم لبيته
أنا ما
الله يتقبل هذه المرة
هذه المرة شو
وعاود طلعت المدينة
جيت المدينة
بس زدت عاود
أنا
بس زد عمرة أخرى
إني بس نزل عاود شيخ
الله يهديك
آمين
الله يتقبل
شيخ اسمه مكان عودة
ها
مكان عودة فيها
تترك خرجت من الميقات وفي المدينة عاود إن شاء الله ما فيش حرج.
الله
يشفيكم. الله يخليكم.
المرشدين مثلاً يطلع مشي بنية العمل يطلع بنية مثلاً العمل هنا هاي كده خلي معتمد يعتمر معه.
إلى هالدرجة زهد في العبادة كان القاوم إنه هذا ما نيته ما هوش تكرار العمل نيته يعني أنه يقوم بالمعتمدين والله أعلم. يحاول يجي في الطرف يعني على الأقل باش يوصيف يخرج من الخلاف الطرف اللي هو تاع العربات تاع العربات من أقصى اليسار إذا كنت رايح للمروة حتى الرواق تاع العربات هذا كله من المسعى القديم حاوش ده خروجا عن الخلاف وإلا كان من أهل العلم قال بجواز والله أعلم.
شوف بالنسبة للسعي اللي يقول لك جريقة وش عندك
جريقة وش عندك
كان بزاف يقول لك جريقة ما تقدر شيئا
ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في الحديث الهروانة شو الجري الفرق بين الجري والهروانة وإذا أتاني هرولة نقيته هرولة والهرولة هي يعني السرعة في المشي السرعة في
المشي
شيء يجوز تغيير
بس
إحرام لا
يجوز عاد
شيء لا يصلي صلاة فريضة قصدك يصلي وبعدين يتم في الطواف يبني على ما سبق إذا كان مثلا في الشوط الثاني وقيمة الصلاة يصلي يكمل الثالث والرابع سواء في الطواف ولا في السعي. الطواف إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يتوضأ لأنه طواف لا يجوز إلا على طهارة بخلاف السعي. السعي إذا انقضت الوضوء كمل عادي لأنه لا تشترط فيه الطهارة وإذا توضيت كمل حيث ما توقفت.
شيخ الشركة هنا دائرة برنامج في الزيارات في المملكة دائرين العرب يعني سدوم العرب لكن إحنا كندهم فهمهم بلي هذا مشي عن زيارة تعبدية أولاً وثاني من هالبنش من حال من بعض منهم شو ملاس في الحج اللي أنا مثلاً
اسم هذه أضعف الإيمان إيه بس ها
نجس تنبوها يعني
شوف باللي راه راه الأمر واقع ولا الآن كأنه الناس إذا تركت خيلة تركت السنة ينكروا عليكم.
لا إحنا كمان مندون شو هاي
يعني. خلاص مديهم خلاص. من الأول نحيونهم البرنامج.
شفنا من.
لا هو يفرض عليه يقولوا إيش دخل فيها.
لا إحنا حتى المعتمرين شو
اللي. هذا هو. لكن المعتمرين توما لو من الأول يعني تعلموهم وخبروهم بالبرنامج ده ما يعرفوا. ماش لازم هذا والمشكلة أنا أصبح الناس لهم فيها اعتقاد الله أعلم الله يتقبل منهم
بارك الله شيخ
خورا منعسهما رجلهم
بارك
وفقك. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولنحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا وأكرمنا بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدينة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه الزيارة التي قال في حقها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاث، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولهذا يجب على المعتمر في قصد زيارته لمدينة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون قصده ونيته في هذه الزيارة زيارة المسجد، لا زيارة ما يعتقده بعض العوام جهلا منهم، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قصد شد الرحال إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلمنا من السنة أن زيارة القبور مشروعة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا في عموم القبور بمعنى قبور المؤمنين، حتى ولو كان قبر سيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وإذا وصل المعتمر أو الزائر وشرفه الله جل وعلا بأن تطأ قدماه هذه الأرض الطيبة وهذه المدينة التي كانت تعرف بطيبة، وهي كذلك طيبة الطيبة، فعليه أن يتأدب بآدابها، لأن المدينة حرم كمكة، وحدود حرمها معروفة، والحرم له أحكامه الخاصة به، والمدينة بالذات لها الأحكام الخاصة بها، لأن الله تبارك وتعالى توعد من أحدث فيها بالعذاب الأليم، أحدث فيها أمرا منكرا من البدع والضلالات أو من الظلم والعدوان، وهذا لحرمتها وعلو قدرها عند الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحن إلى مدينته كلما خرج منها وكان راجعا إليها، كان رجوعه بشوق عظيم لهذه المدينة الطيبة. وأعظم هذه الأعمال التي تكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي شهود الصلوات في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله الذي الصلاة فيه بألف صلاة. يأتي المسلم ويشهد الصلوات الخمس في المسجد النبوي حافظا على آدابه، متأدبا بها، لا يرفع أصواته كما يفعل الجهال من المسلمين. ولعلكم سمعتم ليلة الأمس تنبيه الشيخ الحذيفي ونهيه للناس عن رفع أصواتهم في مسجد رسول الله، ورفع الأصوات نهينا عنه في المساجد كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن. هذا إذا كان رفع الصوت بتلاوة القرآن نهينا عنه، حتى لا يشوش بعضنا على بعض، فكيف بغيره من الكلام؟ والناس يزدادون لغطا وغفلة، خاصة لما دخلت علينا هذه الجوالات، عوض أن يستغلوا الأوقات في ذكر الله جل وعلا وفي الدعاء، تجدهم مشتغلين بتصوير بعضهم أو تصوير أنفسهم. البارح عند الإفطار فقط، وهذا وقت فضيل عند الله عز وجل، وقت استجابة الدعاء للصائم دعوة عند فطره. والواجب أن المسلم يجتهد في الدعاء في هذا الوقت، لعل الله عز وجل يستجيب دعوة من دعواته. وهو مشتغل بالجوال يصور فيه، الصائمين يتهيئون لأكل الزبادي والتمر. فأقول سبحان الله، هذا في هذا المكان الذي جمع الله له من الخير، شرف المكان وشرف الزمان، لأننا في شهر رمضان، شهر عظيم، شهر مبارك، شهر الخيرات وشهر الطاعات، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مثل هذا الوقت، وفي مثل هذا الوقت يعني عند الإفطار، هذا الواجب على المسلم أن يحرص الحرص الشديد لأن يغتنم كل دقيقة من وقته وهو في هذه الرحلة الطيبة التي لعلها تكون آخر رحلة له في هذه الدنيا، وهي رحلة يتعبد بها ربه جل وعلا، لأنها عبادة وقصد بها العبادة، أن يعتمر امتثالا لأمر الله القائل: وأتم الحج والعمرة لله، لله تبارك وتعالى. فهذه من أول الآداب. ومن الآداب أنه يبتعد عن الوقوع في المخالفات والوقوع في الشركيات التي ربما يفعلها بحسن نية ويفعلها تقليدا لمن يرى من المسلمين أو من جهال المسلمين، يذهب إلى الحجرة ويتمسح بتلك بشباكها أو بابها يظن فيه البركة، أو يتوجه إلى القبر ويدعو متجها إليه، وهذا خلاف السنة، وقد يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك إذا اعتقد أنه ينبغي له أن يتوجه للقبر، ويعظم الأمر إذا توجه بالدعاء إلى المقبور، فهذا شرك أعظم، نسأل الله العفو والعافية. ويكفيه أن يفعل ما فعل خير هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله الذين عايشوه وعاشوا معه، والذين أحبوه وما أحبه مثل حبهم أحد من بني آدم، أكثر الناس حبا لرسول الله هم الصحابة، وأكثر من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يفعل ما كان يفعله الصحابة. الصحابة كان عبد الله بن عمر إذا رجع من سفره جاء إلى الحجرة، يعني مكان دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى حجرة لأن أصلها كذلك هي حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حجراته، يعني حجرات نسائه، حول المسجد، حول المسجد. والسبب الذي من أجله قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، والأصل أن الميت لا يقبر إلا في مقبرة المسلمين، ولكن الأنبياء لهم خصوصية في هذا الباب، كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه قبل موته، قال: نحن معاشر الأنبياء نقبر حيث قبضنا، نقبر أي ندفن في المكان الذي تقبر فيه أو يقبض فيه روحنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة أو في حجرتها، بل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قبض ورأسه بين صدري ونحري، وفاضت روحه الزكية إلى بارئها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة ذكروا هذا عن رسول الله ودفنوه حيث قبض، ولما دفن أصبح هذا المكان يدفن فيه غيره، وشرف لمن دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرف ناله أحب الأصحاب إليه وأفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حين توفي دفن بجانب صاحبه وفي حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة. ثم لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه استأذن أمنا عائشة أن يدفن في مكانها، لأن حجرتها كانت لا تسع إلا لثلاثة قبور فقط، ما كان بيته قصرا مشيدا، وما كان عمارة عظيمة، حجرة كان أحدهم إذا دخل الحجرة ورفع يده يلمس سقفها لتواضعها وتواضع صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدفن صاحباه معه، استأذن فأذنت له رضي الله تعالى عنها، وهذا من حسن أدبه وتواضعه الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذه قصة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا ينبغي أن نقع فيما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نجعل قبره عيدا، فقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا عيد زماني ولا عيد مكاني. نتقصد زيارة القبر أو شد الرحال إلى قبره كما يفعل أهل البدع والأهواء، أو نعتقد في ذاك المكان اعتقاد كما هو اعتقاد ربما رأيتم أولئك الجهلة الذين يطوفون بالقبر صلى الله العفو العافية، أو الذين يتوجهون بالدعاء إلى قبر رسول الله. الحاج أو المعتمر خرج في هذه العبادة ليعظم شعائر الله تبارك وتعالى، وليحقق التوحيد الخالص لله عز وجل. هذا التوحيد الذي يظهر في أول نسك من مناسك الحاج أو المعتمر، ألا وهو التلبية، الذي هو لفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا توحيد خالص لله تبارك وتعالى. في المسجد الناس تقع في المخالفة ويعتقدون الفضل الزائد في الصلاة في الروضة، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين منبره وقبره روضة من رياض الجنة. هذا المكان أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته، ولكن ما قال أن الصلاة فيه أفضل من غيرها من الأماكن أبدا. والذي يعتقد هذا يكون قد اعتقد ما لم ينزل الله جل وعلا فيه سلطانا. والعبادات الأصل فيها الوقف، لا يجوز لمسلم أن يعبد الله عز وجل بعبادة من العبادات إلا إذا كان له فيها دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يجب عليه في هذا الباب، ثم يمكث ما شاء الله له أن يمكث، وما برمجه أرباب الوكالات لإخواننا المعتمرين على حسب ما أدري، على حسب الصرف ولا على حسب سعر الغرف، نهار سكنهم يومين ونهار أسبوع ونهار الله المستعان. المهم، وبعد ذلك يأتي وقت خروجه لما خرج من أجله، هذا خرج من بيته للعمر لهذه العبادة العظيمة التي أمرنا بها ربنا جل وعلا. والعمرة من فرائض الإسلام لأن الله عز وجل أمر بها، وليست من الأركان، الركن هو الحج، إلا أنها من الفرائض. وقد تكون العمرة مقرونة بالحج، وقد تكون منفردة عنه إذا كانت في وقت الحج وفي أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال إلى ذي الحجة. المتمتع يبدأ بالعمرة ثم يتحلل في لما تدخل أو يدخل تدخل أشهر الحج، يعتمر ثم يتحلل ويحرم في اليوم الثامن ويهل بالحج. فيسمى هذا النسك وهذا النوع من الحج بالتمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وهناك الإفراد بالحج اللي هو الحج مفردا ولا يسبقه بعمرة ولا يأتي بعده بعمرة، هذا يسمى الحج. الغالب الناس يجيوا في لما قرب أيام الحج ويدخلوا بالإفراد. وهناك النسك الثالث القران، القران بمعنى يجعل أو يقرن العمرة بالحج ويأتي بالهدي الذي يذبحه في منى أو في مكة. وأفضل هذه الأنساك الثلاث هو التمتع، بل قال بعضهم بوجوبه، وجوب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك وغضب على من لم يمتثل أمره. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام دليل على ترك واجب، لأنه لا يغضب على ترك مندوب، لأن السنة المعروف أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذا كان لا يعاقب فإنه لا يلام، لا يلام ولا ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم العمرة مما فرضه الله على المسلمين وأوجبه عليهم، مر في العمر. والعمرة تبدأ من خروجه من مدينة رسول الله أو من المكان الذي قدم منه، ثم سيستقبله الميقات المكاني. وفي الجهات كلها الله عز وجل جعل ميقاتا، ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقها ومنها من غير أهلها هو ذو الحليفة اللي سموه العوام بأبيار علي. هذا الميقات قريب من مكة، من المدينة جدا، يعتبر ضاحية من ضواحي المدينة الآن. من السنة أن المعتمر يتهيأ للعمرة في بيته، في غرفته في الفندق، يغتسل لأنه يسن الاغتسال، يتطيب في رأسه وفي لحيته لمن كان ذو لحية، ويتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، نسميها ثياب الإحرام اللي هي الإزار والرداء. وهذا من السنة أنه يلبسها في مكانه وفي بيته، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السنة. لكن الواجب أنه يتجرد في الميقات، إذا لبس الإحرام في الميقات هذا الواجب، هذا الواجب. ويجتنب إذا لبس الإحرام ودخل في الإحرام بعد التلبية، لأن الإحرام هو قصد العمرة أو الحج، النية. والعبادة هذه الوحيدة التي نتلفظ فيها بالنية. ويقول المعتمر لبيك اللهم عمرة، ويحسن أن يزيد عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ويستحسن كذلك لو يشترط كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يلبي لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، يقول بعد ذلك اللهم محلي حيثما حبستني. إذا قال هذا الشرط فإنه لو طرأ عليه طارئ وخرج عن إحرامه فإنه لا يجب عليه الدم، لأنه اشترط وقال اللهم محلي حيثما حبستني. ويشرع في التلبية وبرفع الصوت فيها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويعلم أنه محرم الآن وأنه تحرم عليه بعض الأمور، يحرم عليه أن يأتي أهله، يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظافره، يحرم عليه أن يمس الطيب، ومن السنة أن يتطيب بعد اغتساله، يتطيب في بدنه ويجعل الطيب في إحرامه، وإذا وصل الميقات خلاص يودع الطيبة. يحرم عليه أن يتطيب وأن يمس طيب، سواء كان في الصابون أو كان في الشامبوان أو غيرها من هذه الأمور، ويحرم عليه أن يعقد أو أن يباشر عقدا أو ما إلى ذلك من مما يسميه الفقهاء من محظورات الإحرام، ويجتهد فيه، ويحرم عليه أن يلبس ما يحجم أعضاءه، حتى لا نعبر بالتعبير الذي أساء الناس فهمه بعد ذلك، يقول المخيط بمعنى كل حاجة فيها خيط، هذا غير صحيح. يعني المحرم لا يجوز له أن يلبس السراويل، ولا يجوز له أن يلبس القميص، ولا يجوز له أن يلبس القلنسوة، ولا يجوز له أن يلبس ما في حكم هذه الألبسة، يعني السراويل الداخلية تدخل فيها والقمصان الداخلية تدخل فيها، هذا كله. هذا بالنسبة للرجال، هذا بالنسبة للرجال، ويجوز له لبس الحذاء، ولا يجوز له لبس الجوارب أو الخفين، لا يجوز له في قدمه أن يلبس ما يكون فوق الكعبة، ما تحت الكعبة يجوز له، سواء فيه خيط ولا مخيط هذا ما لا يهم، سواء كان حذاء أو كان نعنل بليغة أو كان هذا اللي راهم يديرهم قاشر هذا الصغار يجون في الكعبة سبيبطات، تقول لهم سبيبطات يلبس مثلا باش يلبس الحذاء، هذه كلها لا حرج فيها، له أن يستعمل الحزام وإن كان فيه خيط مخيط كما نقوله، ويشد به إزاره، وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله بعض أدعياء الفقه أنه يجوز تحت الإزار وما يجوز فوق الإزار، والحزام مدير باش يحزموا به، هما يجيزون لهم تحت الإزار ما تحزمش به، يعني كأنه بورتفايبر، هذا غير صحيح ولا أصل له. يجوز أن تكون الساعة فيها خيط كذلك، يجوز أن تلبس النظارات، يجوز أن تستظل بالمظلة هذه الشمسية، هذه كلها لا حرج فيها بالنسبة للرجال. أما المرأة فتبقى بلباسها، تبقى بلباسها وحجابها، لا تلبس القفازين أو النقاب أو الستار وما كان في حكم، هذا يحرم عليها أن تلبس هذا، تغطي وجهها، لها أن تغطي وجهها بشيء يكون فوق رأسها تنزل كيكون الرجال، أما أن يكون شيء يشد على رأسها فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. ومن محظورات الإحرام عليها محظورات إحرام الرجال أن تمس الطيب أو هذه الأمور التي سبق ذكرها. وإذا دخل المحرم في الإحرام وشرع في التلبية يبقى في التلبية وفي رفع الصوت بها والإكثار منها حتى يصل إلى بيوت مكة، إذا وصل إلى بيوت مكة فإنه يقطع التلبية، خلافا لما يفعله بعض الناس تجدهم يلبون وهم في الحرم، إذا دخل مكة خلاص تنقطع التلبية، لأنه هذا المقصود، المقصود لبيك اللهم لبيك، بمعنى أنك أجبت دعوة الله عز وجل، الله ناداك فقلت لبيك يا ربي، أنت بلغت للمنزل، بلغت للمقصود، ما فائدة التلبية؟ فيبدأ إذا دخل مكة، من السنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله مكة توقف واغتسل ثم دخل مكة. إحنا هذا الآن لا يتيسر لها، مجمعة الوكالات ما يخلوناش، ما يخلوناش ندوش، يخلوناش فندق داخل مكة، سنة قبل أن يدخل مكة. هكذا شيخ أحمد سواقين هاي معلش نمسحوها في السواقين، ربي يحفظ، هاي نديرها في السواقين معلش، هاي قال لك سواقين نقولنا السواق، يدخل مكة. على كل حال هذه من السنن والآداب، ولكن مليح لو الإنسان يأتي بصفة عمرة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة غير منقوصة، يديرنا أماكن تاع الدواش كما هم دارهما، أماكن تاع التفتيش وتاع الباسبورات، أماكن الأماكن هذو تاع التفتيش يديرون لنا الدواش، يعني دواش خفيفة والسلام، اغتسال خفيف ونمضي في حال سبيلنا. المهم هذا للعلم، هذا للعلم. إذا دخل الإنسان مكة وجلس، راح الفندق ويحط عفشه وقشه ويشد بلاستو، يقول له هذا مكانك، هذه غرفتك، يرتاح. يديش كما يفعل بعض الناس، يظن أنه الأفضل لما يعجل، لا، الأفضل أن تؤدي العمرة وأنت على أحسن حال، وأنت بقوتك البدنية، لأن الحج والعمرة من العبادات التي جمعت أنواع العبادات كلها، هذه ليست إلا في هذه العبادة، فجمعت بين العبادة القلبية وهي أفضل الأنواع، والعبادة البدنية، والعبادة المالية، والعبادة اللسانية. أنواع العبادات عندنا هذه الأربعة، العمرة والحج نجمع فيها الأنواع كلها، الحج كله من بداية، العمرة كلها من بداية يعني لا نهاية، هذه لله عز وجل، صح ولا لا؟ العمرة والحج من أصلها عبادة قلبية، نخلص النية عز وجل لله عز وجل، ونستحضر عظمته تبارك وتعالى في قلوبنا رغبة فيما عنده تبارك وتعالى، وهذا المطلوب، يكونش قصدنا من العمرة والحج مثل ما يفعل بعض الجهال أنه يجيب الآسم، يجيب الآسم ها هو الحاج يعني، ولا يظن أنه هذه العمرة رحلة سياحية إذا في تحويسة يغير الجو، هذه عبادة من البداية، يعني مثل ما تقصد عبادة الله عز وجل إذا دخلت المسجد للصلاة، كذلك بالنسبة لهذه العبادة، وهي بدنية هذه ما تحتاج، عبادة بدنية ما تحتاج، من اللي تبدأ في جهد واجتهاد، حتى سماها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الحج جهاد النساء لما فيه من جهد والمشقة، وقال لعائشة في حجته يعني مسليا قلبها، الأجر على قدر النصر، يعني كل ما تتعبي كل ما الله عز وجل يزيدك في الأجر والثواب، لذا احنا نحتسب هذه الأمور، نحتسب هذه الأمور أثناء هذه العبادة، وهي عبادة مالية، هذه عبادة شحال عطوته؟ شحال خلصوا؟ عبادة مالية، والإنسان يؤجر لأنها نفقة في سبيل الله، إنسان ما يتأسفش ولا ما كما تقولوا انتما ما يغيظوش هذوك الفراكات، هذا فراكات يكون على يقين أنه سيجدها عند الله عز وجل، يجد ثوابها وأجرها عند الله، وأي نفقة تنفقها في عمرتك فهي في سبيلك نفقة متعلقة بهذه العبادة. شيء واش تروح تشري هذاك التلفزيون لأولادك ولا هذه ما يدخل هذه، تشري التلفزيون هذه نفقة في معصية، نفقة في معصية تعاقب عليه، صلى الله العفو العافية. إذا وصل قلت استجمع أمره وقوته وارتاح، له أن يغتسل يدوش كما تقولوا، ما يستعملش غير هذه الأمور تاع الطيب، ينشط روحه شوية، له أن يأكل، له أن ينام إذا شاف روحه نعسان تعبان، والصباح يشوف الوقت المناسب للعمرة يخرج، خاصة إذا كانوا معاه الكبار. وأنتم في حال الصيام نصيحتي خاصة إذا خرجتوا في النهار، لمن كان ضعيف ولا يشوف روحه أنه ما يقدرش، عادي جدا يفطر، عادي يفطر عادي، بل السنة في الإفطار إذا كان يغلب على ظنه أنه الصيام يشق عليه في هذه العبادة يفطر عادي. لا بد يكون عندنا اليقين على مثل هذه الأمور. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كيف ما نعتقدوش باللي في أرانا في سفر. ولكن إذا صام الصائم لا يلام ولا ننكر عليه، وإذا أفطر المفطر لا يلام ولا ننكر عليه. وهكذا كان الصحابة كانوا يسافرون فيهم المفطر والصائم، هذا ما يلوم هذا وهذا ما يلوم هذا، لأنهم يعبدون الله عز وجل على علم، ولأنهم يطبقون سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا نوى أن يبدأ في طوافه وسعيه يخرج من الفندق ويدخل المسجد الحرام من أي الأبواب تيسر، ما يتكلفش يدخل من هذا الباب ولا من باب السلام أو غيره، يعني السنة أن يدخل من الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا من أي الأبواب تيسر له على حسب المكان اللي يكون ساكن فيه. وش من جاركم ساكنينهم؟ ترستين
ذروي
أقرب باب العمر، ما شاء الله يدخلون باب العمر. وإذا دخلوا عادي يجيبوا دعاء دخول المسجد، وهذا أفضل المساجد على الإطلاق، هذا وهو المسجد الحرام. بسم الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويتجه مباشرة إلى الصحن للبيت. هذا لمن هذه أول مرة يعتمر، ويبدأ الطواف من الحجر الأسود، من الحجر الأسود. السنة أنه يستلم الحجر الأسود، السنة أن يقبله، وإن لم يستطع أن يستلمه بيده يمسه، وإن لم يستطع فيشير إليه. هذا من تيسير الله جل وعلا لنا، وأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، نعمة من الله. فيجي ويستقبل الحجر الأسود بطبيعة الحال، راكم كلكم راح تشيرون، كلنا نشير بسم الله الله أكبر، ويشرع في الطواف، ويشرع في الطواف، ويجعل البيت عن شماله. والسنة في طواف القدوم أمور، منها أولها للطباع، وللطباع يعري الكتف الأيمن نتاعو، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، هذا للطباع. للطباع سنة في طواف القدوم فقط. والسنة الثانية الرمل في الأشواط الثلاث. والرمل هو سرعة المشي، ما هوش جري وما هوش هرولة. الهرولة في السعي، الرمل يعني الزغر الخوط، هذه زغر الخوطة. وسبب هذا الرمل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى أن مشركين قالوا لما جاء الصحابة للعمرة قالوا أنهكتهم حمى المدينة. يقول بعضهم بعض شوفوه هذا الناس كما تقولون ما بركلتهم حمى المدينة، بمعنى أنه لا ربما لا يكون حتى على المشي. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إيغاظ الكفار، فأمر أصحابه بالرمل في هذا الإسراع، لأن الذي يرمل دليل على قوة في بدنه، صح ولا لا؟ فالسنة الثانية الرمل إلا ما بين الركنين، الركن اليماني والركن الشامي. الركن اليماني اللي جينا الأول، والركن الشامي اللي فيه الحجر الأسود، هذا السنة المشي ما ترملش، لأنه مكان دعاء. ولما يوصل للركن اليماني السنة إذا استطاع أن يلمسه أن فقط، لا يشرع له التقبيل ولا يشرع له الإشارة، لأن كل العبادات توقيفية. لا نعبد الله عز وجل بأهوائنا، ولا نعبد الله عز وجل تقليدا لغيرنا. ثم دخل الطواف وكذا، تشوفوا ناس يديروا أمور عجيبة ما شاءوا. هؤلاء كل هذه كلها من جهالات الناس، نسأل الله العفو والعافية. وبعد ما يمر على الركن اليماني يجيب دعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. هذا أعظم دعاء. قال أهل العلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه ربنا تبارك وتعالى خيري الدنيا والآخرة، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. فإذا وصل قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا المكان ما يرملش فيه، يمشي عادي، حتى يكون دعاء بخشوع. إذا وصل للحجر الأسود يفعل مثل ما فعل المرة الأولى، ولكن يكبر من غير أن يبسمل، الله أكبر، ويمشي. في أثناء الطواف يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل بما تيسر له، ما فيه ذكر مخصوص، وما فيه هذيك واستلقوا في هذيك الكتيبات الصغيرة دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث حتى الشوط السابع، هذه كلها لا أصل لها في السنة. بما تيسر لك تقرأ القرآن من أفضل الذكر، تذكر الله عز وجل بالأذكار المسنونة، تدعو الله تبارك وتعالى، هذه كلها خلال هذه الأشواط السبع. الأولى الثلاث ترمل فيها، والأربعة الباقية تطوف عادي السنة في الأشواط الثلاث. إذا انتهينا من الطواف نصلي ركعتين في الجهة اللي تكون بعد مقام إبراهيم، حيث ما تيسر لك، أوش لازم تروح تصلي في الصحن أو وراء الحجر أو وراء مقام إبراهيم كما يفعل الشيعة في الحج وفي العمرة ويؤذون المسلمين، صلى الله عليه وسلم. بعد حتى لا تؤذي أخاك المسلم، وأصلي ركعتين تسمى ركعتي الطواف. بعد صلاة الركعتين تذهب إلى زمزم تشرب حتى تتضلع منه، تشرب بالزاد وتبلل رأسك و شيء من أطرافك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تمشي إلى الصفا والمروة وتبدأ بالصفا وأنت ذاهب، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ به الله، ثم تقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وتأتي للصفا، استقبل البيت، استقبل البيت، سنة أن ترى البيت، لكن الآن ما وكيف كيف تشوف؟ أظن خلاص
شوف
خلاص، إذا قدر إذا استطعت ترى البيت هذا الأفضل، وإذا ما استطعت مهم جهة البيت، جهة البيت عادي. الآن شوفوا أنتم غير هذاك الرخام اللي في الأرض رام خادمينه مستقبل للبيت، بس ما تصيرش قعوة راسكم. وتأتي بالأدعية والأذكار التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر ثلاث. ثم تأتي بالدعاء، ذكرنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا بين هذا الدعاء الأول والثاني لك أن تدعو، تتخلل الدعائين بالدعاء بما شئت، ولك أن تدعو بعد هذا بعد كل مرة، لأنه تدعو بهذا ثلاث مرات، تعيدها ثلاث مرات، ثم تمشي إلى المروة. وفي بداية السعي تجد واحد العلامة، هذه علامة الهرولة، السيدة هاجر لما القصة معروفة، لما وصلت ذاك المكان كانت تجري لأجله، ظنت أنه الماء، فسنت هذه السنة إكراما لهذه المرأة الصالحة ولإسماعيل عليه السلام. وتأتي بما شئت من الأدعية والأذكار في كل مرة، وإذا وصلت للمروة تقول ما قلته في الصفا، في الصفا، صفا فندق، تقول ما قلته في الصفا حتى تنهي الأشواط السبع. والشوط الواحد يكون بين الصفا والمروة شوط، وبين المروة والصفا شوط ثاني، حتى تأتي على الأشواط السبع، وبهذا تكون أتممت أفعال عمرتك من طواف وسعي، ويبقى لك الحلق أو القصر، لك التخير، والأفضل الحلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ الثالثة قال: والمقصرين. فالإنسان يعني شو كي يصيب فرصة يعطيها حلق أراكي، ما تقولوا ثم تقولوا بلصيره، المهم يحلق رأسه، والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة فقط، ويكون بهذا قد تحلل من إحرامه وأتم عمرته، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا سائر الأعمال. ومليح يعني تديروا الآن هذه الأيام اللي بقالكم هذه الأذكار فقط، تكتبوها حاولوا تحفظوها، ديروا ليش كما يديروا هذوك الأعاجم لاصقين في هذاك المرشد تاعهم ويعاودوا معاه: اللهم اللهم. ايش يعني؟ يعرف يعرف معليش لقنونهم، المهم
تكبيرات،
معليش معليش، انتم يعني ساعدوهم في هذا الباب، ورب الله يطبع منا ومنكم، هذا هو هذا والله
صحيح.
لا خطأ، هذا خطأ، هذا رحمه الله، هذا لا يعتبر لا محلق ولا مقصر، هذا هذا قصر النساء، المرأة هكذا تقصر، أما الرجال إذا قصر يقصر من كل شعره، وإذا حلق يحلق كل شعره، ما يخليش بعض وينحي بعض، واضح؟
شوفوا اللي فعلها والبسوا،
واللي فعلها الله يهديه ويغفر له.
يعودي بس الحرم يحلق ولا؟
كيفاش؟
يعودي بس الحرم يحلق ولا؟
هذا هو الواجب.
أصبر النصف لهم بعدهم بقول لهم واحد سوى.
لا هذا هو الواجب يعني. يعود يقصر ولا يحلق. لذلك فعل هذا جاهلا قد يعذر بجهله وإلا عليه فدية.
استكرار العمرة بالذات الناس يسألون عن استكرار العمرة.
استكرار العمرة لا يشرع. العمرة المشروع منها العمرة في السفر يعني في السفر الواحد، أثبتش هذا عن الصحابة ولا عن غيره من التابعين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه العمرة اللي راهم الآن يسموها عمرة مسجد عائشة ومسجد التنعيم، وفي الحقيقة الحلم يعني هذاك المكان حدود الحرم، خرجنا من الحرم، والمعتمر يدخل للحرم وهو محرم، وهو محرم إلا أهل مكة، أهل مكة يحرمون حيث كانوا يعني في الحج. هذه قصتها أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما حج النبي وحجت معه جاءها الحيض، جاءها الحيض في أثناء مقدمهم مكة، فأفردت الحج ولم تأتي بالعمرة، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم حجه دخل عليه وجدها تبكي، فلما سألها قالت يرجع الناس بعمرة وحج وأنا أرجع بحجة فقط، غاضتها نفسها كما تقول الزهر، حرص على الخير وعلى عبادة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى الحل، وأمرها أن تدخل بعمرة، أن تدخل بعمرة، وعبد الرحمن معها رضي الله عنه، لكن ما قال له اعتمر معها هذه فرصة، وهو كذلك ما قالش هذه فرصة ندير عمرة نعاود عمرة واحدة أبدا. ما الإنسان يجتهد حتى يصيب السنة في عبادته دائما وأبدا، والله عز وجل يكتب لنا الأجر بهذا، لأن شرط قبول العمل أمرين اثنين، أمر الأول إخلاص لله، والأمر الثاني الموافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
شيخ كلمة سؤال لي جزء عندنا قصف طائرة في السماء. ونبه لك سعر الطائرة يعني قال له نص ساعة بس يحقوا الميقات. وإحنا ما حددناش وراء الميقات.
ما حددناش.
ما قلناش قال له نص ساعة.
نص ساعة تبدا أحسن. أنت قبل ما تخلص النص ساعة بخمس دقائق.
شيخ إحنا نسينا التلبية. ما قلناش لبيك اللهم ما احتفتنا بعد 10 دقائق فش قالوا لك بس لبنا افتنا.
من غير عيب منكم. إيه معلش المهم لبيته.
نعم.
الله يتقبل. هذه المرة.
هذه المرة شيخ.
وعاود طلعت المدينة.
جيت المدينة.
بس زدت عاود.
نعم.
بس زد عمرة أخرى.
إني بس نزل عاود شيخ.
الله يهديك.
آمين.
الله يتقبل.
شخص مكان عودة. مثلا عودة فيها.
قلت خرجت من ميقات وفي المدينة. عاود إن شاء الله ما فيش حرج.
الله يخليك.
الله يخليك. الله يخليك.
من مرشدين مثلا ويطلع مشي بنيت العمل. يطلع بنيت مثلا العمل هنا. هيك يدخل المعتمر يعتمر معه.
إلى هالدرجة زهد في العبادة. كان يطاول. لأنه هذا ما نيته ما هوش ارتكار العمل. نيته يعني أنه يقوم بالمعتمدين. والله أعلم. يحاول يجي في الطرف يعني على الأقل بس يصيب يخرج من الخلاف. الطرف اللي هو تاع العربة من أقصى اليسار إذا كنت رايح للمروة حتى الرواق تاع العربة هذا كله من المسعى القديم. حاول خروجا عن الخلاف، وإلا كان من أهل العلم قال بجواز. والله أعلم.
شوف بالنسبة للسعي اللي يقول لك دريقة وش عندك
دريقة وش عندك
بزاف يقول لك دريقة ما تقدرش
يعني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في الحديث الهروانة شو الجري فرق بين الجري والهروانة، وإذا ثاني هرولة نقيته هرولة. والهرولة هي يعني السرعة في المشي. السرعة في
المشي
شيء يجوز تغيير دي بس إحنا يجوز
عاد لا حرج. شيء يطلب
الصلاة يصلي أو يصلي 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 الصلاة فريضة قصدك يصلي وبعدين يوتر في الطواف يبني على ما سبق. إذا كان مثلا في الشوط الثاني وقيمة الصلاة يصلي يكمل الثالث والرابع سواء في الطواف ولا في السعي. الطواف إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يتوضأ، لأنه طواف لا يجوز إلا على طهارة بخلاف السعي. السعي إذا انقضت الوضوء كمل عادي لأنه لا تشترط فيه الطهارة، وإذا توضيت كمل حيث ما توقفت.
شوف الشركة هنا في برنامج الزيارات في المملكة لأن العرب يعني سدهم العرب، لكن إحنا كندهم فهمهم بلي هذا ماشي يعني زيارة تعبدية اولا، وثاني من هبطوش من حال البصر لانهم هم ناسك الحج يعني انا مثلا
اسم هذه اضعف الايمان. بس
احنا نجتنبوها يعني
شوف باللي راه الامر واقع ولات الان كانه الناس اذا تركت خيلة تركت السنة ينكروا عليكم.
لا احنا كمان مندوم شهر
يعني خلاص ما نديهمش خلاص من الاول نحيوا لهم البرنامج.
شفنا من
لا هو يفرض عليك يقولوا وش دخل فيها.
لا احنا حتى المعتمرين شغل
هذا هو. لكن المعتمرين انتم لو من الاول يعني تعلموهم وتخبروهم بالبرنامج تاعهم يعرفوا. لا مش لازم هذا. والمشكلة الان أصبح الناس لهم فيها اعتقاد. الله أعلم. الله يتقبل منهم.
بارك الله فيك.
خورا الناس وما ردوا
بارك العين.
وفقك. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.